يقول مالك رواية أبي بصير في صفحة 225 حسب هذه الطبعة. على كل في المسألة العاشرة بالنسبة للصماء والخرساء ذكر أن المستند هو رواية أبي بصير التي هي الأصل في الحكم. بالنسبة لتعبير الشهيد بالرواية هنا طبعا سابقا نحن قرأنا سند الرواية وقلنا بأن كل رجال السند كلهم ثقات ولعلهم باب المسامحة. فعلا الرواية هي صحيحة على ما هو الحق، ولكن السبب في تعبير الشهيد بالرواية وعدم تعبيره بالصحيحة هو أن أبي بصير كما ذكرنا في بعض البحوث السابقة مردد بين عدة أشخاص. الأول هو يحيى بن أبي القاسم، والثاني هو ليث بن البختري المرادي، والثالث هو عبد الله بن محمد الأسدي وجماعة أخرى. وبما أن هؤلاء بعضهم ثقات وبعضهم لم تثبت وثاقته، وأبي بصير مردد بين الثقة والضعيف، لذا يحكم بجهالة أبي بصير في سند هذه الرواية، ونتيجة لذلك تكون الرواية غير صحيحة. ولكن قلنا الحق أن الرواية صحيحة، إلا أن السند هو وجود السبب في التعبير بالرواية هو وجود أبي بصير في السند. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا تتعلق بالدروس الماضية في مبحث الرضاع في صفحة كم كان؟ قضية كراهة الاسترضاع. بلي، في صفحة 167 حسب الطبعة الحديثة. ويكره أن تسترضع من ولادتها التي يصدر عنها اللبان عن زنا. قال الباقر عليه السلام: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. هنا حكمان. الحكم الأول أن المرأة المرضعة إذا كانت هي مولودة عن الزنا، بنت زنا، يكره استرضاع هذه المرأة. يعني المرأة المولودة عن الزنا يكره استرضاعها، هذا حكم. الحكم الثاني أن المرأة إذا أنجبت ولدا عن زنا، زنت وأنجبت ولدا وحصل عندها اللبن، فهل يجوز استرضاع لبن هذه الامرأة الناتج عن ولادة ولد الزنا؟ نعم يجوز، لكن على كراهة. وهذه كراهة ثانية، كراهة استرضاع الامرأة التي حصل لبنها عن ولادة الزنا، أي عن ولد طفلا بسبب الزنا. هذا حكم ثاني وكراهة ثانية، والحكمان ثابتان بنظر الشهيد الثاني. وأما في عبارة الشهيد هذه، هل يقصد الكراهة الأولى أم يقصد الكراهة الثانية؟ في هذه العبارة يقصد الكراهة الأولى للكراهة الكراهة الثانية للكراهة الأولى. ويكره أن تسترضع من ولادتها التي يصدر عنها اللبن، التي صفة للولادة. إذا كان يقول من ولادتها، يعني ولادة نفس المرضع عن زنا، تولدت هذه المرضع عن زنا، وهي الكراهة الأولى. باعتبار هذا التفسير الذي يذكره الشهيد الثاني، يقول التي تفسير للولادة، يعني الولادة التي يصدر عنها اللبن، يوجد بسببها اللبن الذي يراد ارتضاعه للطفل وللولاد. من ولادتها التي يصدر عنها اللبن عن الزنا، وهي الكراهة الثانية كما قلنا. يعني زنت هذه الامرأة، هي ليست بنت زنا لكنها زنت، فجرت وولدت ثم حصل عندها اللبن، هذا اللبن يكره استرضاع للولد. لكن الشهيد الثاني في الاستدلال على هذا الحكم يتمسك برواية الباقر عليه السلام. قال الباقر عليه السلام: لبن اليهودية. احنا في الدروس الماضية لما كنا ندرس هذه الفقرة قلنا مقصود الشهيد بهذه الكراهة الكراهة الأولى، يعني إذا كانت المرضعة هي بنت زنا، لا أن هذا اللبن الذي يراد استرضاعه نتج عن الزنا. وكان المستند لنا في ذاك التفسير التوجه إلى رواية الباقر عليه السلام. سابقا قلنا بأن رواية الباقر هذه عليه السلام تدل على أن المقصود بالكراهة هنا ما إذا كانت المرضعة هي مولودة عن الزنا، لا إذا كان اللبن الموجود ناتج عن الزنا. ولم نلتفت إلى نفس عبارة الشهيد، يعني كل الالتفات كان متوجه إلى رواية الباقر عليه السلام. استدلال الشهيد الثاني برواية الباقر عليه السلام على الكراهة الثانية، يعني كراهة استرضاع اللبن الناتج عن الزنا، هذا الاستدلال غير صحيح وقد أوقعنا في الاشتباه. يعني هذه الرواية كما قلنا في الدرس الماضي في الدرس السابق، هذه الرواية تدل على الكراهة الأولى، يعني إذا كانت المرضعة هي بنت زنا، لا إذا كان اللبن ناتج عن الزنا. والفهم الخاطئ الحاصل للشهيد الثاني بالنسبة لهذه الرواية أوقعنا في الخطأ. لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. نريد أن نلاحظ أنه ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ لبن اليهودية مضاف ومضاف إلي، يعني لبن لليهودية، لبن للنصرانية، لبن للمجوسية. وحدة السياق تقتضي أن يكون لبن اليهودية ولبن النصرانية ولبن المجوسية ولبن ولد الزنا كل على وتيرة واحد وعلى وزان واحد. فإذا لبن اليهودية أي لبن لليهودية، لبن النصرانية أي لبن للنصرانية، لبن المجوسية أي لبن للمجوسية، لبن ولد الزنا أي لبن لولد الزنا. لبن لولد الزنا أي هذا لبن لولد الزنا أي لبنت الزنا، المقصود بالولد هنا مطلق الولد طبعا. لبن اليهودية أحب إلي من لبن لولد الزنا، يعني من لبن لامرأة هي مولودة عن زنا. وأما إذا أردنا أن نفسر الرواية حسب ما يريد الشهيد الثاني، يعني أن يكون اللبن ناتج عن الزنا لا أن المرضعة مولودة عن الزنا، السياق يتخلخل. لأن في لبن اليهودية أي لبن لليهودية، لبن النصرانية أي لبن للنصرانية، لبن المجوسية أي لبن للمجوسية، أما لابن ولد الزنا لابد أن نفسر العبارة بأنه لبن لولد الزنا، لا تفسير ما يستقيم. لبن ولد الزنا يعني لبن نتج عن ولادة ولد الزنا، هكذا يكون الفسر العبارة. وفيه مخالفة للسياق، وحدة السياق تقتضي ما ذكرنا. وشاهد هم هنا موجود طبعا. قبل ذكر هذا الشاهد، الشهيد الثاني استدل على الحكم بقول الباقر عليه السلام، واستدل على أن قول الباقر يدل على مطلوبه بما جاء في ذيل الحديث، قال والمراد به ما ذكرناه، لأن الرواية ظاهرة في خلاف ما ذكره كما قلنا. لكن جعل الدليل على أن المراد به ما ذكرناه لأنه قال بعد ذلك وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حله. يعني القرين على أن مقصود الإمام بولد الزنا ليس هو لبن المولود عن الزنا، بل اللبن الناتج عن الزنا، ما جاء في ديد الحديث بأن الإمام قال إذا مالك الجارية جعل من فجر بالجارية في حل من عمله هذا فحينئذ لا كراهته. الشهيد استفاد من هذه العبارة أنه شخص فجر بهذه الجارية وولد ولد عن زنا وحصل اللبن، هذا اللبن يكره استرضاعه إلا إذا حلل مالك الجارية الفاجر بجاريته من هذا العمل، فهذا اللبن الموجود لا يكره استرضاعه. بدليل هذا الذيل الموجود في الحديث كأنه يريد أن يقول لا بد من رفع اليد عن ظهور الحديث في التفسير الآخر والأخذ بهذا التفسير للحديث. لكن هذا الذيل المذكور في الرواية قابل للانطباق على التفسيرين، قابل للانطباق على التفسيرين. يعني إذا أخذنا بالتفسير الآخر قلنا لبن الجارية المولودة عن الزنا يكره استرضاعه إلا إذا جعل مولى الجارية الفاجر بالمرأة في حل من عمله ترتفع الكراهة، أي أن من فجر بجاريته السابقة ونتيجة لذلك تولدت هذه الجارية المرضعة إذا حلل المولى ذاك العمل فلا كراهته. ومما يدل على أن الذيل قابل للانطباق على كلاهما اعترافه في المسالك بذلك. أقرأ لكم عبارة المسالك في المسالك في الجزء الأول صفحة 470 يقول هكذا: وكذا يكره استرضاع المرأة التي ولادتها نفسها من زنا، نفس المرأة مولودة من زنا، بأن تكون مخلوقة منه أي من الزنا. وقد تقدم الشهيد يقول وقد تقدم في الخبر الأول ما يدل عليه، يعني ما يدل على هذه الكراهة كما أنه دليل على الكراهة الأخرى موجودة. الخبر الأول أنا كاتبه مقصود هذه الرواية، يقول روى عبيد الله الحلبي في الموثق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة ولدت من الزنا، ولدت من الزنا، اتخذها ظئرا؟ فقال لا تسترضعها ولا ابنتها. وبهذه الرواية تدل على هذه الكراهة. إن قرأنا الرواية طبعا هكذا ولدت من الزنا، أما إذا قرأنا بصيغة المعلوم ولدت من الزنا الرواية لا تدل على ذاك الحكم بل تدل على الكراهة الأخرى. هاي دعوة الشهيد بأنه تقدم في الخبر الأول ما يدل عليهم، لا مو معلوم، لأن الرواية مرددة بين صيغة المعلوم والمجهول والحكم الشرعي يختلف إذا قرأنا بصيغة المعلوم عما إذا قرأنا بصيغة المجهول. ثم يقول الشهيد هكذا: وفي تعدي الحكم المذكور، الحكم المذكور مقصود أنه إذا حلل مولى الجارية في الصورة السابقة كانت ترتفع الكراهة، في هذه الصورة أيضا ترتفع الكراهة أم لا؟ وفي تعدي الحكم المذكور إليها أي إلى المولود عن زنا لو كانت أما فأحل مولاها ما وقع وجه مأخذه المشاركة في المعنى، بل يمكن دخوله في إطلاق بعض الأخبار كقول الصادق عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم السابقة: وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حله. يقول هذا الإطلاق دليل على ارتفاع الكراهة في الصورتين. إذن يتبين أن ذيل الحديث قابل للانطباق مع الاحتمالين. وفي الدرس السابق عندما كنا ندرس هاي الفقرة احنا استنادا الى ما تدل عليه الرواية فسرنا عبارة الشهيد بما فسرناها به في ذلك الدرس. اما الان بالتحديد الدقيق مقصود الشهيد رضوان الله تعالى عليه بويكره ان تسترضع من ولادتها تلك الكراهة، لكن الرواية كما قلنا دلالتها على دعوة الشهيد بل فيها اشكال. هذا ما يتعلق بهذه النقطة. نعود إلى الدرس. بل وكذا يكره العقد على بنتها، فهي درسنا، وكذا يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقه. من المكروهات أن الرجل إذا تزوج بامرأة ثم طلق هذه الامرأة ثم تزوجت المطلقة برجل آخر وولدت بنتا من الرجل الآخر وكان لزوجها الأول ابنا من غير هذه الامرأة، فيجوز لهذا الزوج الأول أن يزوج ابنه من غير هذه الزوجة، أن يزوجه من بنت الزوجة المطلقة التي ولدتها عن الزوج الثاني، لأنه لا أخوة بينهما لا من جهة الأب ولا من جهة الأم، لكن كراهة موجودة لأن والد هذا الابن بمنزلة الأب لتلك البنت المولودة عن أب آخر، بمنزلة الأب هكذا في الحديث. هذا إذا ولدت البنت المذكورة بعد تطليقه لها، وأما إذا كانت مولودة قبل أن يتزوج بها، يعني هاي المرأة كانت لها ثلاث أزواج أو ثلاثة أزواج، ولدت هذه البنت قبل أن يتزوج بها هذا الرجل من زوجها الأول، هذا الزوج كان هو الزوج الثاني ثم طلقها الزوج الثاني وتزوجت بزوج ثالث، فيما إذا كانت ولادة البنت سابقة على تزوج هذا الرجل بها لا كراهة ولا حرمة، إذا كان لاحق لا حرمة إلا أن الكراهة ثابتة. يقول وكذا يكره أن يزوج أي الرجل ابنه بنت زوجته المولودة، المولودة صفة للبنت، يعني البنت المولودة بعد مفارقته أي مفارقة هذا الرجل لأم هذه البنت أي لزوجته.
يكره أن يزوج عنكم
تليه
أن يزوج
به. وكذا ابنة أمته، نفس القضية إذا لم تكن زوجة بل كانت أمة ثم باع هذه الأمة واشتراها مالك آخر وأولدت بنتا من ذلك المالك الثاني، نفس الحب ثابت. وكذا ابنة أمته كذلك، للنهي عنه عن الباقر عليه السلام معللا بأن أباه لها بمنزلة الأب، يعني أب الابن للبنت بمنزلة الأب. وكذا يكره تزويج ابنته لابنها، بالعكس ابنة الرجل لابن المرأة المولودة بعد المفارقة أيضا الكراهة موجودة. وكذا يكره تزويج ابنته لابنها كذلك، يعني للابن المولود بعد المفارقة. والرواية هي الرواية الدالة على الكراهة بعد شاملة لهما، يعني للصورتين، ما إذا أراد تزويج ابنه أو أراد تزويج بنته، لأنه فرضها، يعني الإمام عليه السلام في هذا الحديث فرض الكراهة في تزويج ولده، يعني ولد الرجل لولدها، والولد أعم من الذكر
والأنثى.
استدل برواية الإمام الباقر. رواية الإمام الباقر صريحة في البنت ما يقول ولدي. بلي. وعن الإمام الصادق صريحة في أن ولدي لولدي هذا شيء يمكن تقول معنيه. بس الاستدلال بهالرواية لا ما يتم على معنيه.
بلي. فلو فرض أقول بالنسبة لهاي المعنى أكون الطاقة. فلو فرضها المصنف كذلك كان أشمل. يعني لو كان الشهيد هكذا يقول يكره أن يزوج ولده من ولدها كان أحسن، حتى الكراهة تشمل الصورتين، بينما تعبير الشهيد الأول لا يشمل إلا الكراهة الأولى فقط.
طب أن يتزوج الابن من الولد من الولد يصح من دون تزويج الأب، يعني من دون كراهة؟
كيف؟
ولد يعني الولد
ولد ولد هذا الرجل يتزوج ببنت تلك الامرأة
من دون تزويج الأب،
من دون أن يكون هذا الأب قد تزوج بتلك الامرأة،
من دون أن يزوجه الأب.
ها ها، شخص آخر يزوج، شخص آخر يزوج. بلي. لا، الظاهر أنه لا خصوصية لهذا المعنى تزويج الأب، يعني الأب إذا كان متوفي مثلا الكراهة ترتفع؟ لا، مو معلوم. لا،
زي كون عندي أن يتزوج،
أن يتزوج لا، هنا أن يزوج موجود عندنا. فلو فرضها المصنف كذلك كان أشمل. هنا نقطة موجودة في هاي المسألة، عندنا بعض الروايات تدل على جواز هذا الفعل، والرواية الدالة على جواز هذا الفعل عامة وشاملة للصورتين، يعني تزويج ابنه وتزويج بنته، لأن التعبير في الرواية بالولد. وأما الرواية الدالة على الكراهة فلم نجد رواية تدل على الكراهة جاء التعبير فيها بالولد. حسب الاستقصاء اللي أجريناه، الروايات الدالة على الكراهة مشتملة على التعبير بالابن والبنت فقط، يعني الكراهة الأولى. أي حديث أنت تذكرون سيدنا؟ ماكو شي حديث
بالنسبة للبنت والولد،
يعني الحديث الدال على الكراهة يعبر فيه بالولد، ماكو شي حديث.
لا، هو اللي يستدل بيقول رواية الإمام الباقر، رواية الإمام الباقر صريحة في البنت مو في الولد، يعني
اي فماكو رواية جاء فيها قضية الولد.
النقطة عن ذات الولد موضوع الكراهة صحيح.
انتو كاتبين الرواية؟
اي كاتبين الرواية، شوف الكراهة سبعاني هي الإمام الباقر أول واحدة.
إيه الرواية تقول بأنه وهي صحيحة السند، قال أبو الحسن عليه السلام قال محمد بن علي فالرجل يتزوج المرأة وتزوج ابنتها ابنه فيفارقها، هي ما يهمنا من هنا محل الشاهد، فيفارقها ويتزوجها آخر بعد شنو؟ فتلد منه بنتا، فتلد منه بنتا، فكره أن يتزوجها، أن يتزوج البنت أحد من ولده. خب المقصود بالولد هنا هو الذكر بعد، واضح، وهناك البنت، لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب. هاي الرواية اللي تدل على الكراهة ليست شاملة لهما. نعم رواية الجواز شاملة لهما، لكن شمول رواية الجواز ما يفيد، احنا نريد دليل على الكراهة، لأنه يريد يثبت الكراهة في الصورتين، وأما الجواز فثابت في الصورتين بلا إشكال. نعم في رواية الجواز هكذا، قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده فولدت للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال نعم، هني تعبير بالولد والولد موجود، زين الرواية شاملة لهما تدل على الجواز في الصورتين، أما دليل شامل للكراهة في الصورتين ما موجود، لذا هنا مسامح حاصل من الشهيد. اشتراك العلم، لأنها بمنزلة الأب، لأنه بمنزلة الأب لها. خب في الحديث موجود بأنه بمنزلة الأب لها، خب بمنزلة الأب
له أيضا يعني لولدها أيضا بأي دليل آخر؟ إذا الإمام عليه السلام قال هو بمنزلة الأب لها أي للبنت، هو يكون بمنزلة الأب أيضا للابن بأي دليل؟ هاي يحتاج شوية الإنسان بلي مشكل من المخبأ هذا يخليه شوية عليه، ولكن ما يخالف سلمنا. الشهيد مو مقصودة التمسك بالعلم، الشهيد مقصودة أن العموم والشمول من جهة التعبير بالولد مو من جهة عموم العلة، حتى لو سلمنا عموم العلة لاحظتوا؟ بلي، لأنه يقول والرواية شاملة لهما لأنه فرضها في تزويج ولدي لولده من جهة الولد والولاد. الشهيد يقول يدعي الشمول على كله. أما لو ولدتها قبل تزويجه فلا كراهة لعدم النهي وانتفاء العلة، العلة سابقة بأنه بمنزلة الأب بعد مو متحقق لأنه متولد قبل أن يتزوج بها، فبمنزلة الأب بعد ما له معنى. وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب، الضرة خب معناها واضح. من المكروهات إذا كانت امرأة ضرة لأم الإنسان لكن لا في حين كون الأم أما يعني زوجة لأب الإنسان، هذه كانت ضرة لأم الإنسان لا في الوقت الذي كانت أم الإنسان زوجة لأب الإنسان بل زوجة لرجل آخر، هل يجوز للإنسان أن يتزوج بضرة أمه عندما كانت أم زوجة لغير أبيه؟ نعم يجوز على كراهتين. وكذا وأن يتزوج بضرة الأم لكن ضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج، وإن لم يفارقها الزوج فهي ذات بعل. لرواية زرار عن الباقر عليه السلام قال ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه، وهو شامل لما إذا كان تزوج ذلك الغير قبل أبيه وبعد أبيه، يعني تزوج ذلك الغير بالضرة كان قبل الأب أو بعد الأب، كانت ضرة قبل الأب أم بعد الأب، الكراهة شاملة لهما. مسألة 20 نكاح الشغار باطل عندنا. نكاح الشغار في أيام الجاهلية هذا الشيء يقول أنكح بنتي أنت كحني بنتك مثلا معوضة دي مهر هذه بضع تلك ومهر تلك بضع هذه، يعني بلن يدفع المهر يقول بضع بنتي أي حق تدفع منها مهر تلك والعكس كذلك. هذا الإسلام وأبطله الإسلام. نكاح الشغار وبعض قال الشغار بكاس قيل الفتى أيضا باطل جمع، وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون رضا كل واحد للأخرى، وهو نكاح كان جاهل من الشغر وهو رفع الرجلين إما أن نكاح الضيل ومن قولهم شغرا أو شغرا وفخا. هاي مثال، هاي المثال المقصود أنه بعض الناس يفعلون القبيح ثم يفتخرون بالقبيح، خب هاي شيء مرفوض عند الإنسان العاقل أنه يرتكب فعل قبيح ثم يفتخر. ويقال أن أصل القضية أن امرأة دخل بها رجل وبعد أن دخل بها الرجل افتخرت على ذاك الرجل بأنه دخل بها، فالرجل قال له شغرا وفخرا زنى بها. بعد أن افتخرت المرأة المزني بها على ذلك الرجل بأنك دخلت بي مثلا بهذا المعنى قال لها الرجل الزاني بها شغرا وفخرا. بدي ومنه قولهم شغرا وفخرا. على كل سمي هذا النكاح نكاح شغار أو لأنه يتبنى رفع الماء لا رفع الرجل أو من قجل البلد، يعني دخل القضية تحت القضية تحت السلطان.
هذا النكاح هم يقال له نكاح الشغار لأنه خالي من الماء لو من الماء فأصل التعليم وبينا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلم من أحل جوابه منها جوابه ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى هذا قال أزوجك بنتي بشرط أن تزوجني بنتك بمائة دينار ذاك مشترط على هذا مثلا بمائة دينار ثم حصل النكاح من الطرفين العقد صحيح أم لا؟ نعم العقد صحيح لكن المهر المسمى لا بد من لا المهر المسمى لا يجب على هذا أن يدفعه ولا على ذاك وإنما الذي يجب مهر أمثالها فقط والسبب ما سنذكره ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم بلي لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم بلي لأنه شرط معه بالنسبة للشروط التي تعتبر في الأمور الجائزة هذه الشروط وإن كانت بحسب الذات لازمة تنقلب إلى جائزة لما أنكحه الأم تلك شرط تزويج اشتراط تزويج لا يجب الوفاء به هذا الشرط شرط جائز وليس بشرط لازم ولما اشترط معه هذا المهر هذا المهر ايضا ينقلب من اللزوم الى الجواز اي قاعدة عامة بان الشروط التي وان بحسب لازم اشترط مع الجائز تنفجائز وبما هذا المهر ما صائز اذا لا الوفاء وانما يجب الوفاء مهر المثل فقط لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم هذا الشرط ليس بلازم وبالنتيجة ذاك الشرط أيضا ليس بلازم
الشرط ليس لازم نتيجة العقد يعتبر غير لازم عقد النكاح لازم
عقد النكاح لازم لكن هذا الشرط شرط هذا الشرط يعني في الوقت ونحو لا يلخيار حصل العقد فهل مرن في عقد لأن النكاح من العقود اللازمة إذن النكاح لا يثبت فيه الفسخ وإنما يثبت الفسخ بالنسبة للمهر المسمى والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل وكذا لو زوجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا هذا زوج ذاك بمهر واشترط على ذاك أن يزوجه لكن من دون ذكر المهر فالمهر الذي يتعين على الثاني ما هو؟ هو مهر المثل لو زوجه بمهر وشرط على ذاك الآخر أن يزوجه لكن لم يذكر مهرا المهر الذي يتعين هو مهر المثل الفصل الرابع في نكاح المتعة خب نكاح المتعة بعد لا شك في أنه جائز عند الإمامية سأبناء العامة مخالفين في المسألة لكن مخالفتهم ما أكبر ويشير هنا الشهيد إلى أدلة الطرفين نقرأ الأدلة الفصل الرابع في نكاح المتعة أي من شعار الشيعة بعد وهو النكاح المنقطع ولا خلاف بين الإمامية في شرعيته مستمرا إلى الآن مو أصل الشرعية أصل الشرعية العامة هم يعترفون بها لا الشرعية المستمرة إلى الآن أو لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل شرعيته أصل الشرعية خلاف بين المسلمين ما موجود ماني انزين وين اختلفوا بعد ذلك في نفسه يعني كل المسلمين قاطبة أطبقوا على أصل الشرعية لكن الاختلاف بيننا وبينهم في أن هذا الشيء الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم هل نسخه
إما في حجة الوداع أو في يوم خيبر أو في مناسبة أخرى، أم لا النسخ لم يثبت؟ بل فالأصل يعضدنا إن لم يثبت النسخ، استصحب المشروعية إذا ما ثبت النسخ، فعليهم أن يثبتوا النسخ في الواقع. بل وإن اختلفوا بعد ذلك في نسخه، والقرآن الكريم مصرح به مشروعية النكاح المنقطع في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. بل طبعا هذه الآية بما هي قابلة للانطباق حتى على النكاح الذاتي، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، طيب النكاح الدائم منطبق. لكن المهم أن العام والخاص رووا روايات كثيرة جدا تدل على أن هذه الآية نزلت في خصوص نكاح المتعة، هذا هو المهم. اتفق جمهور المفسرين على أن المراد به نكاح المتعة لا الدائم، وأجمع أهل البيت عليهم السلام على ذلك. وروي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم قرأوا الآية هكذا: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. طب حسب هاي القراءة قطعا الآية واردة في النكاح المنقطع، لكن هذه القراءة باطلة جزما. ودعوى نسخه، يعني نسخ هذا الحكم، نسخ الجواز، أي نسخ جواز المتعة، من الجمهور لم تثبت لتناقض رواياتهم بنسخه، يعني الروايات التي تدل على النسخ متناقضة كما يوضح ذلك الشهيد. فإنهم رووا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. أمير المؤمنين سلام الله عليه روى عن النبي بأن النبي نهى عن متعة النساء يوم خيبر. خب إذا نكون مع هذا المقدار، هاي ما يدل على عدم المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم قال في هذا اليوم لا تستمتعوا، في يوم خيبر، في يوم خيبر لا تستمتعوا، شؤون الحرب وكذا 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 مثلا، لعله من هذا الفهم، هذا الاحتمال وارد لو سلمنا صحة الرواية. ورووا عن ربيع بن سبرة عن أبيه أنه قال: شكونا العزبة في حجة الوداع فقال: استمتعوا من هذه النساء فتزوجتم امرأة ثم غدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قام بين الركن والباب وهو يقول: إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها على يوم القيامة. تناقض الروايات من أي جهة؟ من جهة أن الرواية الأولى تدعي أن الناس حصل في يوم خيبر، هذه الرواية تدعي أن الناس حصل في حجة الوداع، فذيش الرواية صحيحة أم هاي الرواية صحيحة؟ مرتين يعني نسخ؟ لا بعد، إذا النبي واقعا كان قد نسخ في يوم خيبر بعد مرة ثانية ينسخ ما له معنى. ها للتأكيد اتفاقا يقول: إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع، ولا سيما بملاحظة صدر الحديث: شكونا العزلة في حجة الوداع فقال استمتعوا، يعني هذا الحديث يقول إلى ذاك الوقت نسخ ما كان موجود، ثم بعد ما قال لنا في حجة الوداع استمتعوا نسخ. إيه نسخت مرتين، بلي قضية النسخ مرتين باطلة، يعني إذا نسخ موجود هم مرة واحدة فقط، إما هسه في يوم خيبة أو في حجة الوداع، ولذا الروايات متناقضة. بل على أن الرواية الأولى قطعا كذب، لأن المعلوم من مذهب علي وأولاد علي سلام الله عليهم أجمعين الحكم بجواز المتعة، هاي الرواية كذب جزما. بل ولكن ألصقوها بالإمام سلام الله عليه ومن المعلوم ضرورة من مذهب علي وأولاد علي عليهم الصلاة والسلام حلها وإنكار تحريمها بالغاية، فالرواية عن علي عليه السلام بخلافه باطلة. ثم لازم من الروايتين أن تكون قد نسخت مرتين، لأن إباحتها في حجة الوداع أولا لذاك الشخص الذي شكى العزب إلى النبي ناسخة لتحريمها يوم خيبة ولا قائل به، قائل بالنسخ مرتين بلما موجود. ومع ذلك يتوجه الى خبر سبرة الطعن في سنده، خبر سبرة يعني عن ربيع بن سبرة عن ابيه قنه قال شكونا العزبة في حجة الوداع، بل مو هذا الخبر الطعن في سنده بل وغير هذا الخبر من اخبار، بل الى خبر سبرة الطعن في سنده واختلاف الفاظه، يعني هاي الرواية مروية بألفاظ متعددة وتعارض بين نقولات هذه الرواية موجود، فنأخذ بأي نقلين. ومعارضته لغيره على أن هذه الرواية يعارضها روايات أخرى كثيرة، ورووا عن جماعة من الصحابة، يعني هم رووا منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود وسلمة بن الأكوع وعمران بن حسين وأنس بن مالك أنها لم تنسخ. هاي الروايات تعارض تلك الرواية المدعية للناس، فمعارضة موجودة. وفي صحيح مسلم أي ثالث كتاب بعد القرآن عندهم بإسناده إلى عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزل، يعني هاي بعد وفاة الرسول بعد مدة زمان طويلة، فجئناه في منزلي فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المت، فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، هو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير نسخ، حتى في زمان أبو بكر هم أحد مات عنه، في أوائل خلافة عمر هم أحد مات عنه، أي في أواخر خلافة الثاني مصالح شافها بلي دعته إلى هذا المعنى. على كل وتحريم بعض الصحابة هو عمر بلي إياه يعني للموت تشريع من عندي مردود عليه، بل إحنا ما نقبل تشريعاته تفيد نفسه، لأنه إن كان بطريق الاجتهاد اجتهاد مو حج علينا مجتهد يقولون خب مجتهد حق مقلدين فهو باطل في مقابلة النص إجماع، اجتهاد لا اجتهاد في قبال النص بعد ما دام أن النبي نص على الجواب. وإن كان بطريق الرواية إذا يروي الحرمة عن النبي فكيف خفي ذلك على الصحابة أجمع ولم يطلع على ذلك إلا هذا الشخص وذلك في أواخر عمره؟ بل كيف خفي ذلك على الصحابة أجمع في بقية زمن النبي وجميع خلافة أبي بكر وبعض خلافة المحرم؟ كيف خفي على الصحابة هذا المعنى؟ ثم مما يدل على أنه هو الذي حرم الرواية التي ينقلونها متعتان كانت على عهد رسول وأنا أحرمهما، أنا هو معاقب عليهما بلي وشنو؟ إذن هو التحريم من عند نفسه. ثم يدل على أن تحريمي من عندي لا بطريق الرواية يعني على طريق الاجتهاد لا بطريق الرواية، قوله في الرواية المشهورة عنه بين الفريقين متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنهما في وقت من الأوقات لكان إسناد التحريم إليه صلى الله عليه وسلم أولى وأدخل في الزجر. وروى في الدرس القادم.